كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، أهل البيت عليهم السلام عنوان مشرق في تاريخنا الإسلامي الشامخ، فهم أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين نهلوا من هديه واقتدوا بسيرته وحملوا رسالته وواصلوا نهجه في العلم والعمل والفكر والعقيدة والسلوك، فكانوا معه في الدنيا والآخرة. ولذا فإن الناس عندما يتعرفون على أهل البيت فإنهم يجدون فيهم تجسيدا حيا للخصائص النبوية وتبلورا فريدا للسمات المحمدية المباركة. ولا عجب في ذلك، فهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الذين فرض الباري عز اسمه مودتهم وأمر الرسول صلى الله عليه وآله بالتمسك بهم.
نعم مستمعينا الكرام، الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو فرع من هذه الشجرة المباركة وامتداد لذلك المجد الشامخ. ونود أن نتحدث ولو باختصار عن هذا الإمام الهمام وهذه الشخصية الكريمة في حلقتنا هذه، كونوا معنا.
أيها الأكارم، ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام ونشأ وتربى في ظل أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام الذي عرف بالعلم والزهد والجهاد والعمل، فاكتسب منه مكارم الأخلاق وغزير العلم وروح الإيمان وشمائل أهل البيت عليهم السلام. وقد صحب أباه الكريم وعاش معه 23 سنة وأشهرا، استوعب خلالها علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وتلقى ميراث الإمامة، فكان وارث آبائه في العلم والعمل والجهاد والدعوة إلى الإصلاح في أمة جدهم الهادي محمد صلى الله عليه وآله.
أيها الإخوة والأخوات، روي عن علي بن عمرو النوفلي قال: كنت مع أبي الحسن عليه السلام ويقصد الإمام الهادي في صحن داره، فمر بنا محمد ابنه فقلت له: جعلت فداك، هذا صاحبنا بعدك. فقال: لا، صاحبكم من بعدي الحسن. كما جاء عن يحيى بن يسار العنبري: أوصى أبو الحسن علي بن محمد إلى ابنه الحسن عليهما السلام قبل مضيه ب4 أشهر، وأشار إليه بالأمر من بعده، وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي. وقد استمرت إمامة الإمام أبي محمد الحسن العسكري 6 سنوات تقريباً، مارس فيها مسؤوليات الإمامة كما كان آباؤه الكرام يمارسونها بجدارة وكفاءة تامة.
أحبة الإيمان، إن المكانة الرفيعة للإمام العسكري عليه السلام وموقفه السياسي ووقوفه على قمة المعارضة السياسية في تلك الفترة جعلت أجهزة السلطة العباسية تفرض عليه الإقامة شبه الجبرية، ومع ذلك تصور لنا الروايات والوثائق التاريخية مكانة الإمام الاجتماعية والسياسية وعمق شخصيته الجماهيرية وتعلق الناس به واحترام مختلف الطبقات له رغم الإرهاب ومعاداة السلطة العباسية وإجراءاتها القاسية. لقد كان خصوم الإمام العسكري عليه السلام يسعون للتضييق عليه وتجديد ظروف السجن والمعاناة من حوله، ومع كل ذلك فهو صابر لا يتزحزح ومطمئن النفس لا يضطرب موقفه ولا يتراجع عن دوره القيادي ومسؤوليته العقائدية. لازلتم مستمعينا الأكارم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين والحلقة الخاصة بالإمام العسكري عليه السلام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، لقد حفل التاريخ بالأخبار والروايات المتحدثة عن عبادة الإمام العسكري وزهده وتقواه. منها قال محمد الشاكري: كان عليه السلام يجلس في المحراب ويسجد، فأنام وأنتبه وهو ساجد. وقال أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري: كان الحسن يصوم في السجن، فإذا أفطر أكلنا معه من طعام كان يحمله غلامه إليه في جونة مختومة. وروى الشيخ المفيد أن الإمام عليه السلام في أحد سجونه سلم إلى نحرير، وكان يضيق عليه ويؤذيه، فقالت له امرأته: اتق الله فإنك لا تدري من في منزلك. وذكرت له صلاحه وعبادته وقالت: إني أخاف عليك.
ونقل الكليني رواية تتحدث عن عبادة الإمام وزهده وإمضاء وقت السجن في الذكر والعبادة والتوجه إلى الله سبحانه، مما جعله يؤثر في من وكل بسجنه وتعذيبه، فكان مصباحا يضيء ما حوله وشجرة مثمرة ينتفع بها ساقيها ومن يرميها بالحجر. قال: دخل العباسيون على صالح بن وصيف، ودخل عليه صالح بن علي وغيرهم من المنحرفين عن هذه الناحية عندما حبس أبو محمد العسكري عليه السلام، فقال له: ضيق عليه ولا توسع. فقال لهم صالح: ما أصنع به وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه؟ فقد صارا من العبادة والصلاة إلى أمر عظيم، ثم أمر بإحضار الموكلين به، فقال لهما: ويحكما، ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ فقالا له: ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. فلما سمع ذلك العباسيون انصرفوا خاسئين.
تلك أيها المستمعون الأفاضل مقتطفات موجزة تحدث بها المؤرخون ورواة عن عبادة الإمام وانقطاعه إلى الباري سبحانه وتعالى في سجون الحكام العباسيين ومحابسهم الظالمة، وهي بدورها تضيء لنا درب الحياة وتعلمنا الصبر والثبات والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في أشد الظروف وأحلاكها. أجل، إن أهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام العسكري عليه السلام شموع تضيء لنا الدرب، فهنيئا للسائرين في دربهم الوطاء.
وفي قصار كلمات وتوجهات والد الحجة المنتظر عليهما السلام نقرأ الحكمة والهداية ومكارم الأخلاق والدعوة إلى معرفة الله وطاعته، ونلاحظ أن هذه الأقوال الكريمة قد اختزنت في أوعيتها توجهات اجتماعية وقيما روحية وتعبدية. مسك الختام بعض أقواله عليه السلام، يقول: من التواضع السلام على من تمر به والجلوس دون شرف المجلس. وأيضا يقول عليه السلام: الغضب مفتاح الشر.
أروع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام على الفرائض، وأسعد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. وأيضا من قوله عليه السلام: ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها.
هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي كانت مخصصة للإمام العسكري عليه السلام.
دمتم بألف خير،
والسلام عليكم.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين.
ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي عندي معاصي أنا داري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح هالقلم وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم سامحني يا راحم ارحم عذابي
مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وقضى ربك أن
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. موضوع البحث هو الزهد في الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. مع صفة أخرى من صفات أمير المؤمنين عليه السلام، وهي صفة الزهد. نقف قليلا مع هذا المفهوم. ما معنى الزهد؟ الكل ترددت عليه هذه العبارة وهذا التعريف، أغلبنا سمع هذا التعريف. الزهد هو ليس ألا تملك شيء، هذا مو زهد. الزهد ألا يملكك شيء، هذا هو الزهد. وفرق بين أن تكون الأشياء المادية هي التي تهيمن وتملك وتدير الإنسان وتدير حياة الإنسان، وبين أن يكون الإنسان هو الذي يدير هذه الأشياء، هو الذي يتصرف في هذه الأشياء، هو الذي يملك هذه الأشياء، لا أن تكون هذه الأشياء تملكه. هذه واحدة. الزهد صفة، إذا الإنسان حصل على هذه الصفة لن يكون لديه فرق أن لا يملكه الشيء البسيط الحقير وبين أن لا يملكه الشيء الخطير الكبير. إذا كانت صفة موجودة فالصفة يتساوى فيها هذان الأمران، يعني الإنسان يكون زاهدا عن الشيء الكبير الخطير وعن الشيء الصغير الحقير. أما إذا كان الإنسان زاهد في الأمور البسيطة الصغيرة يزهد عنها ويعرض عنها، بينما الأمور الكبيرة، الأمور المهمة، الأمور النفيسة، لا يعرض عنها ولا يكون فيها زاهدا. هذا ما يكون زاهد، هذا ما يكون زاهد. والزهد إذا وجدت تكون في كل الأشياء، في كل الأبعاد. يعني هذا من ناحية ثالثة، الإنسان يكون زاهد في، لا يكون زاهدا في اللباس، بينما في السكن لا يزهد، يبطر. لا، إذا هو زاهد هذا الزهد بيبين في كل حياته، في كل الأشياء المهمة حول حياته سوف يكون زاهد. أرجع إلى التعريف، لا أن تملك شيء، لا يفهم، لا يتبادر من الذهن إذا صار حديث عن الزهد أن الإنسان لا يسكن في منزل، لا يلبس اللباس الجيد، لا يأكل الأكل الطيب. لا، مو هذا هو الزهد، ولا هذا هو المعروف بالزهد، ولا أمير المؤمنين عليه السلام أيضا دعا إلى هذه الأمور. الزهد وأمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من أعطى للزهد معنى، من أعطى للزهد وضوح، هو أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين بسلوكه بحياته أعطى للزهد معنى. يمكن الإنسان يغوص في الخيال وفي التنظير، لكن حياة أمير المؤمنين عليه السلام تبين لنا ما هو الزهد وقيمة الزهد. انجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث في الزهد في هذا المفهوم، رسول الله يتحدث عن أمير المؤمنين، عن الإمام الزاهد، يتحدث عن تلميذه، عن ابن عمه الزاهد، يتحدث عن جنبة الزهد. أمير المؤمنين من لسانه، هذا المحل الثاني، أيضا يتحدث عن نظرته إلى الدنيا، وفي هذه النظرة وفي هذه الرؤية إلى الدنيا أيضا يتجلى زهد أمير المؤمنين عليه السلام. المسألة الثالثة، عمل أمير المؤمنين، حياة أمير المؤمنين، يعني ليس اللسان، ليس بيان أمير المؤمنين نفهم منه هذه الصفة أنه زاهد. أيضا من حياة أمير المؤمنين، ماذا تقول حياته، ماذا يقول بيته، ماذا يقول، ماذا نفهم، ماذا نقرأ من أكل أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا نقرأ من لباس أمير المؤمنين عليه السلام أيضا نقرأ هذه الصفة، فكل نقطة تعزز الأخرى. نجي أولا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن علي الزاهد: يا علي، إن الله قد زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة أحب إلى الله منها. الله ميزك، زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة أحب إلى الله منها. ما هي هذه الزينة؟ الزهد في الدنيا، فجعلك لا تنال من الدنيا شيئا. أنت يا أمير المؤمنين، أنت يا علي، أنت ما أخذت من الدنيا شيء. بعد هذا المهم الأكثر، ولا تنال الدنيا منك شيء. الدنيا لم تأخذ من أمير المؤمنين، ما أخذت من مبدئية أمير المؤمنين، ما أخذت من علاقة أمير المؤمنين مع الله سبحانه وتعالى، ما أخذت من صفائه، ما أخذت من شموخه، ما أخذت منه شيئا. الدنيا ما أثرت على أمير المؤمنين، ما يتمتع به أمير المؤمنين لم تنقص منه شيء، ما استطاعت الدنيا. ووهب لك حب المساكين فرضوا بك إماما ورضيت بهم أتباعا، فطوبى لمن أحبك وصدق فيك. طوبى له، هنيئا له. وويل لمن أبغضك وكذب عليك، فأما الذين أحبوا وصدقوا فيك فهم جيرانك في دارك. اللهم اجعلنا من جيران علي عليه السلام. ورفقاؤك في قصرك، وأما الذين أبغضوك وكذبوا عليك فحق على الله أن يوقفهم موقف الكذابين يوم القيامة. هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين. نجي إلى بعض الكلمات من أمير المؤمنين أيضا تتلمس فيها هذا المعنى. أمير المؤمنين يخاطب الدنيا، خطاب يتكلم ويا الدنيا، يقول: والله لو كنت شخصا مرئيا، إلا الدنيا، لو انتينا شخص، ها؟ شخص، شخص معروف محدد. وقال بن حسية: لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأمان. تين غريتين كثير من الناس. وأمم ألقيتهم في المهاوي، وملوك أسلمتهم إلى التلف، وأوردتهم موارد البلاء. في خطاب آخر يقول: وأيم الله لأروضن نفسي، أربيها، أعلمها، أدبها، أمرنها، أدربها، لأروضن نفسي. هذا نقول لا الزهد شنو؟ لا أن لا تملك شيء، لكن أن لا يملكك شيء، لا صغير ولا كبير، لا جاه ولا مال ولا رئاسة. لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص. يعني ماش تهش معها إلى القرص؟ تدرون ماش معناه؟ يقول: أنا بربي روحي، بقدم نفسي، بعلم نفسي إلى درجة إن اليوم اللي يصير الطعام قرص من شعير تنبسط. ليش تنبسط؟ بسبب حرمانها حتى من شنو؟ من هذا الأمر، من القرص. يقول: إذا قدرت عليه مطعومة، هذا إذا قدرت عليه، وتقنع بالملح مأدومة. أنا بوصل نفسي أنها تهش، إنه شنو؟ إنه يكون إدامها الملح. ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها. أنا ما بضل في هذه الدنيا، هذه عيني ستظل باكية، ها؟ كالعين الذي نشفت مستفرغة دموعها. أتمتلئ السائمة؟ أمير المؤمنين يقول هذه الغنم أو البعير أو هذا اللي قاعد السائم: أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الربيضة من عشبها فتربض، دي اللي في الرب، اللي يعني مو سائمة، عكس السائمة في الحظيرة. ويأكل علي من زاده فيهجع، علي يأكل من زاده وينام، قرت أو قرت إذا عينه إذا اقتدى. يقول إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة، بعد كل هذا العمر بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا علام الغيوب، يا كشاف الكروب، يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي،
يا دافع الخطوب، يا
جابر المعطوف،
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي،
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا علام الغيوب، يا كشاف الكروب، يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي،
يا دافع الخطوب، يا
جابر المعطوف،
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي،
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم ورحب بكم في هذا اللقاء الجديد اليومي من برنامج فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة بين نيران الاحتلال وإرادة الصمود. تابعونا. أحييكم ثانية أعزائي المستمعين في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان غزة بين نيران الاحتلال وإرادة الصمود. مستمعين الأفاضل، تتواصل نيران الاحتلال على قطاع غزة وتزداد ضراوتها في قلب المدينة، حيث سجل سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء، وفي الوقت الذي ترصد فيه القنوات العبرية ومعها المحللون العسكريون في الصحف العبرية تباطؤ العملية البرية، جاءت تبريرات قيادة الأركان الصهيونية لتكشف عن نقص كبير في العديد المقرر للعملية يتجاوز 12 ألف جندي. وفي موازاة ذلك خرجت أصوات من مسؤولين عسكريين سابقين، من بينهم القائد السابق لفرقة غزة، لتقر باستحالة تحقيق أي نصف عسكري في هذه الحرب على المدينة، كما أكد عدد من الخبراء العسكريين الصهاينة أن تقديرات الجيش تتحدث عن وجود 2000 مقاتل من المقاومة داخل غزة إلى جانب الأسرى المحتجزين، وهو ما يدفع أهل الأسرى إلى تصعيد تحركاتهم لقناعتهم بأن الإصرار على احتلال غزة سيعني مقتل أبنائهم. ورغم كل هذا الإجرام أعزائي المستمعين الذي يواصله الاحتلال ضد القطاع، آلاف الجنود الصهاينة يجدون أنفسهم غير قادرين على مواصلة الخدمة العسكرية واحدا تلو الآخر، يتركون صفوف جيش الاحتلال بعدما انهارت أعصابهم تحت وطأة أهوال المواجهة. التقارير الصادرة عن إعلام العدو نفسه تؤكد أن حالات الاضطرابات النفسية والانهيارات العصبية في صفوف الجنود بلغت مستويات غير مسبوقة، لتكشف هشاشة البنية الداخلية لجيش طالما قدمه الاحتلال على أنه الأقوى في المنطقة. وهكذا فإن هذا التصدع الجديد يضاف إلى سلسلة الأزمات العميقة التي يواجهها الكيان الصهيوني في ظل صمود المقاومة وإصرار الشعب الفلسطيني على البقاء مهما اشتدت المحن. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تتكشف تباعا تقارير جديدة توثق اتساع وتفاقم الانهيار النفسي في صفوف جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب على قطاع غزة، وتتوالى الشهادات والبيانات العسكرية الرسمية التي توثق تلك الحالات وفق ما كشف تحقيق للقناة I-24 الصهيونية. التحقيق ذكر أن عدد الجنود المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة تجاوز 31,000 جندي في واحدة من أعمق الانتكاسات المعنوية التي يشهدها الجيش بعدما يقارب عامين من الحرب. وحذر من أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للكارثة، إذ يرفض آلاف الجنود الاعتراف بإصابتهم بسبب ما أسمته ثقافة العار داخل المؤسسة العسكرية، في حين تظهر مؤشرات موازية زيادة في حالات الانتحار بين الجنود. وبحسب القناة الصهيونية فإن ما يجري لا يكشف فقط عن انهيار معنوي داخل الجيش، بل عن أزمة مؤسساتية عميقة تهدد تماسكه من الداخل وتزيد من تكلفة الحرب البشرية على إسرائيل.
كل جندي يخرج من غزة ولبنان وسوريا يحصل على فترة استراحة ليس ليومين فقط إنما لشهرين، وفي فترة الشهرين هذه نريد أن يكون هناك معالجين نفسيين محترفين ليشخصوا من هو المصاب بصدمة حرب ومن لا، وفور اكتشاف من هو المصاب بصدمة يجب أن يتم الاعتراف فورا بأنه كذلك من دون تلاعب أو بيروقراطية.
في نهاية المطاف نحن هنا لمنع تزايد حالات الانتحار في الفترة المقبلة، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية لنا، لنرى كيف سيحصل ذلك.
بدورها أكدت صحيفة هآرتس الصهيونية أن الصدمات النفسية تفتك بالجيش الإسرائيلي وأن الأدلة تكذب مزاعم القيادة العسكرية، مشيرة إلى أن آلاف الجنود النظاميين تركوا الخدمة بسببها منذ بداية الحرب على غزة، وكثير منهم إلى غير رجعة. الصحيفة نشرت تحقيقا مطولا استغرق أشهرا تحدث فيه الجنود عن تجاربهم مع الضغط النفسي الرهيب الذي سلطته الحرب وتدهور صحتهم العقلية ما اضطرهم إلى ترك الخدمة بسبب الإرهاق. وبحسب ضباط صهاينة تحدثوا إلى الصحيفة فأن عدد من يعاني من اضطرابات نفسية أكبر بكثير مما يعلنه الجيش الإسرائيلي، ونقلت عن مصدر في إدارة الموارد البشرية في جيش العدو تأكيده أن أعداد من يحاولون الانتحار مذهلة خاصة بين الجنود النظاميين.
شكرا للزميلة رايا فرحات. كيف يواجه جيش الاحتلال نقص القوات والانهيارات النفسية؟ هل تغير قضية الأسرى مسار الحرب داخل كيان الاحتلال؟ وإلى أي مدى يفرض صمود المقاومة معادلات جديدة للصراع؟ هذه الأسئلة أعزائي المستمعين وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محفوظ منور. بداية أستاذ محفوظ منور، السلام عليكم وحييك في لقاء فلسطين اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في هذا اللقاء، وأشكر لكم هذا الحضور. وبالرغم من التصعيد على القطاع أستاذ محفوظ، يعني قيادة أركان الاحتلال تعترف علنا بنقص القوات اللازمة للعملية البرية في غزة، برأيك ما الأسباب التي جعلت قيادة الأركان للاعتراف بهذا النقص، وهل يعكس ذلك مأزقا عسكريا حقيقيا برأيك؟
يعني في البداية دعنا نقول بأن العدو الإسرائيلي الذي بدأ حديثا يعترف بطريقة مباشرة وأحيانا بطريقة غير مباشرة عن الأعداد الكبيرة جدا التي أما قتلت أو أصيبت أو خرجت نتيجة عوامل نفسية ومعنوية من هذا العدوان على قطاع غزة على مدى عامين تقريبا. نحن على بعد أيام من دخول العام الثالث لهذا العدوان. هذا التأثير بلا شك جعل كل الذين يكونون محضرين أو مهيئين لأن يكونوا جيش الاحتياط لهذا الكيان يشكلون فرارا، وهذا أيضا باعتراف بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية، حيث هناك هجرة تحصل من داخل الكيان باتجاه الخارج، وجزء كبير من هؤلاء هم من الجنود الذين يعتمد عليهم في حالات الحرب أنهم قوة الاحتياط، لذلك هو يسعى دائما إلى البدائل عبر ما يسمى بالمرتزقة أو الشركات الأمنية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الاحتجاجات الكبيرة التي تحصل وربما تأخروا كثيرا ولكنها اليوم أصبحت حاضرة وقوية، وهي مسألة التدمير الذي يعتبرونه بأنه حرب إبادة أو محاولة تهجير بالقوة، مما يعني عملية تطهير في قطاع غزة، واحتلال هنا يحاول أن يبرر هذا القصف ونتيجة عجزه عن إيجاد الجنود الذين يستطيعون أن يقوموا بهذه العملية، محاولين استثناء يعني إبعاد المدنيين من الاستهداف بحسب أيضا بعض المصادر الإسرائيلية، ولكنها كلها تصل إلى نتيجة واحدة، لأن العدو على مدى عامين هو الذي لم يعتاد أن يخوض حروب بهذا الحجم بهذه المدة الزمنية لولا هذا الدعم الكبير التي وفرته الولايات المتحدة الأمريكية ودول عديدة من النظام الغربي ومنها أيضا النظام العربي، وهي ما تظهر أيضا من خلال تقارير كثيرة في الأيام الأخيرة التي تحدثت عن استيراد وتصدير السلاح بعد أن منعت مجموعة من الدول الغربية على رأسها أسبانيا لتمرير السلاح. كل هذه العناوين تؤكد بأن الاحتلال يعاني من مجموعة من الأزمات، ومن ضمن هذه الأزمات هي مسألة يعني الإيجاد جنود للاحتلال بديلا عن كل الجنود الذين أما قتلوا أو أصيبوا أو خرجوا نتيجة العوامل النفسية التي حصلت معهم نتيجة هذا العدوان الطويل.
طيب، هناك تصريحات أستاذ محفوظ لعدد من القادة العسكريين السابقين في كيان الاحتلال تؤكد استحالة تحقيق أي نصر عسكري في غزة، كيف نفهم هذه التصريحات، وهل تعكس خلافا داخل المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال؟
الخلافات ظاهرة ولا تحتاج ربما لكثير من المحللين للبحث والتقمص هنا وهناك من أجل يعني الاتيان بمعلومات. القادة العسكريون يتحدثون بأن العملية لن تأتي بجديد، لقد دخلنا غزة وخرجنا منها مرات عديدة، لقد دخلنا وخرجنا في مخيم جباليا، ذلك المخيم الذي ما زال يسطر ملاحم بطولة حتى يومنا هذا بعد أن استهدفه الاحتلال عشرات المرات وربما أكثر من ذلك، ثم أنهم دخلوا أكثر من مرة إلى جباليا وإلى غزة وإلى شمال غزة، والنتيجة دائما هي الخسران، العديد من القتلى والعديد من الجرحى مع الأليات والمعدات، وبالتالي هؤلاء العسكر الذين يتحدثون هم ضباط كبار، وجزء منهم كان منذ بداية العدوان متحمسا وقام بما عليه وأكثر من ذلك، ولكن لإدراكهم بأن العملية لن تأتي يعني بشيء جديد باستثناء أنها تهدد حياة الأسرى الذين تحدثت عن المقاومة عنهم، أن هناك عدد من الأسرى في حال قتلوا بأنهم قتلوا على أيدي جنود الاحتلال، والمقاومة عملت جاهدة لحفظ حياتهم من أجل يعني تبديل الأسرى بالأسرى الفلسطينيين وإنهاء العدوان على الفاضل. لذلك نسمع وسنسمع أيضا الكثير من التحليلات والكثير من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يتحدثون بهذا الجانب، لأن حقيقة الأمر أن العدو حتى هذه اللحظة رغم محاولة الدخول بالأمس واليوم ما زال يسعى